أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أن المدرسة أو الفلسفة الماركسية، رأت أن الفلسفات المثالية إنما هي فلسفات باطلة. الدليل على ذلك ما ذكروه في هذا النص اللي نقله بولتزير، هكذا قال: أننا نتعرف على الصفات والخصائص الخارجية. يكفي أن نتعرف على الصفات اللي تجينا عبر الحواس، هاي الصفات الحقيقية الخارجية هي صفات مستقلة عنا، فتثبت موضوعيتها لها استقلاليتها وخلص. أما شيء يسميه جوهر وغيره هذا ما له معنى. فإذا ما تسمى مادة هي هذه الصفات الأشياء الخارجية هي اللي تحصل عندنا، ونحن يعني تحصل عندنا بشكل مستقل. هذا كلام. في مورد النقاش نقول له هذا كلامك موجه لمن؟ موجه للمثاليين. المثاليين على فئتين. الفئة الأولى هي فئة باركلي اللي يفرقون بين من؟ بين الظواهر وبين الجوهر. إذا كان المثالية بهالطريقة فكلامك حالك حالهم، ما تقدر ترد عليهم، لأن أنت هم تعتمد على الحس كمصدر من مصادر المعرفة، والجوهر ما تقدر تثبته طبعا، ولا تقدر تثبت وجوده، والحس في حال خطأ مستمر. فشنو فرقك عنهم يعني؟ إذن ما تقدر تقضي على المثالية اللي هي مثالية باركلي. وإذا كان المثالية بمعنى ماذا؟ بمعنى كانت شي يفرق بين الأشياء كما تبدو لنا والأشياء في الواقع، فأنت كيف ترد عليهم؟ نجي نسألك سؤال آخر: ما هي وسيلة المعرفة مالتك أنت؟ كيف تفسيرك للإدراك؟ شنو أمامنا؟ خيارين لتفسير الإدراك: إما أن نفسر الإدراك على أساس انعكاس مثل المرآة، ينعكس بها المعرفة. فإذا اختاريت أيها الماركسيون أن الإدراك انعكاسي، الأشياء بالخارج صفاتها وخصائصها اللي بالخارج تنعكس عندنا، فراح تثبت الموضوعية، فراح يبطل رأي كانت. هذا كلامكم ليبطل رأي كانت. فنقول بأنه مثل هذا الأسلوب ما راح تقدرون تثبتون موضوعية هذه التصورات المنعكسة. من قال لكم أن هذا الأمر اللي ينعكس في أذهانكم هو موضوعي؟ هاي الطريقة في تفسير الإدراك اللي هي الطريقة الآلية ما راح تخليكم تفسرون هذه الصفات الحاصلة عندكم بطريقة موضوعية، يعني لها استقلاليتها بالخارج. هاي طريقة. والطريقة الأخرى مو المادية الآلية وإنما المادية الديالكتيكية. خلي جي نشرح لكم شنو يعني. أنتم شرحتم المادية الديالكتيكية هكذا: أن الواقع بنفسه يحضر وين؟ في الذهن. كيف؟ هكذا قالوا: الواقع في حال حركة مستمرة، وهاي الحركة المستمرة تثنى في الخارج وتحصل وين؟
تنتقل
الذهن. هكذا مثلا أمواج بالخارج، صوت، هذا صوتي، أو المرة حركة بالحنجرة مالتي والنفس وكذا، يتحول إلى صوت، يتحول إلى أمواج، يصير يرتطم بالإذن مالتك، يتحول هو نفسه، يتحول إلى حرارة في هذا السندان والمطرقة والسندان، ثم يتحول إلى شيء حسي محسوس، ثم يتحول إلى فكرة، هو نفسه حركة وحرارة ومتحولات. هذا هو تفسيركم. فعندما تقول أني أدرك الخارج واقعا يعني أدرك هذا الشيء، تمام جيد. إذا كان كذلك فلا تستطيعون أيضا رد كانت. لماذا؟ لأننا عندما نقول أن هذا الشيء اللي تحول إلى الذهن وصار في الذهن، أولا هذا اللي تحول وصار في الذهن إنما هي تحولات، فنقول بأن التحول الأول اللي موجود اللي صار في ذهنك إنما هو ناشئ عن وجود خارجي، هذا الوجود الخارجي كان سبب المن، وعلاقة سبب ونتيجة. يعني صوتي، حركة لساني، حركة الهواء اللي عندي صار سبب للصورة اللي صارت عندك، الأمواج صارت سبب للأشياء اللي صار عندك، فهي سبب ونتيجة، فراح نفسرها على هذه الطريقة إذا كان كذلك. فإن هذا الشيء اللي صار عندك، من قال بأن النتيجة تكون حاكية عن سببها بشكل موضوعي 100%؟ الآن أنا لما أسمع حركة وأتخيلها جنو في ذهني، جنية، هواي أشياء تسبب أشياء مختلفة تماما عنها، يعني مو عينها المعلول، مو عين العلم. فكيف تضمنوا لي أن الفكرة اللي صارت عندي وهي نتيجة هذه التحولات هي حاكية، هي ذات التحولات، هي نفس التحولات؟ كيف ذلك؟ ما يمكن. فإذن الشيء كما صار عندكم مختلف عن واقعه، من باب أولى يكون، يعني أنتم حالكم حال كانت، ما رديتوا على كانت. واضح هذا؟ هم واضح؟ هم واضح؟ هاي الطريقة مالتي طبعا، مو طريقة مالتي، واضحة؟ زين، ها؟ زين، حاولوا يردونها بردين. الرد الأول ويا بس فقط بس ويا الرد الأول أن هاي الصورة اللي صارت هي جزء من المادة والطبيعة، وما دام جزء إذن تحكي عنها. قلنا لكم بالأمس طبعا أنه جزء، إذا كان شيء جزء من شيء مو معناته يحكي عنه. إذا كان، إذا فسرنا الإدراك على أساس رموز، الرموز مادية أو مو مادية، جزء من المادة أو مو جزء من المادة، تخضع على قوانين المادة أو ما تخضع، بس هي تحكي عن البقية أو ما تحكي، ما تحكي. فإذن كون الشيء، كون الفكرة جزء من المادة، لا يعني أنها تحكي عن المادة.
بالذهن رموز، ولكن
بالخارج
ما
حكم عليها. من قال أن هذا الرموز اللي بالذهن تحكي عن الخارج 100%؟ يجوز ما تحكي 100%. هاي واحدة. ثانيا قالوا إذا ما فسرنا التصورات بشكل متميز راح الإنسان ما يقدر يتصرف أي تصرف في حياته ككائن حي، يؤدي وظيفته بالحياة ككائن اجتماعي، يقدر يميز بين الأشياء. ليش سألناهم ليش؟ قالوا لي أنه مثلا في باله رمز يحكي عن أمور كثيرة، كلها رموز والرموز متشابهة، بعد ما يقدر يميز بين الأشياء. جواب، احنا نقولهم ليش؟ هو الذهن يقدر يخلي رمز للكرسي، ويقدر يخلي رمز لكل شيء، يخلي له رمز، مثل ما الآن اللغة هسه اللي موجودة عندي، كل شيء خليت له مفردة تختلف، لفظة تختلف عن الشيء الآخر، ورغم أنه هاي الألفاظ هي نفس الواقع لو غير، بس أنا كل شيء خليت له رمز، كل شيء خليت له كتابة. فالذهن هم يخلي لها رموز، فيصير تمييز لو ما يصير، يقدر يمشي أموره لو ما يقدر يمشي أموره، ميتي. فجوابكم هم ايضا، يعني هم كانه طرحوا هذا على مود يثبتون حكايه هذه التصورات عن الواقع حكايه موضوعيه من انهم لا. هم دليلكم جدا مهم الموضوع، واضح؟ هذا المطلب كله، هذا الدرس كله كامل. وين وصلنا بالقراءه؟ ها زين زين، ها يعني قاريها. قال ان هناك كثير من الوظائف الفيزيولوجيه، يعني وظائف الاعضاء الكائن مثل الاعصاب ودورها، المخ ودوره، قال هي نتائج اسباب خارجيه معينه. وكون الشيء نتيجه شيء يعني يحكيه 100%، ولم نجد في واحدة منها القدرة على تصوير سببها. الآن مثلا العصارة تفرز إفرازات للمعدة، والمعدة على ضوء هذه الإفرازات مثلا تهضم الطعام. يعني هضم الطعام راح يحكي عن الصفرة. شو ذي هذا؟ كون شيء يأثر في شيء، يعني معناته أن الشيء الثاني يحكي عن الأول، ما له علاقة. قال: وإنما تدل دلالة غامضة على وجود أسباب لها خارج نطاقها. نعم، دلالة غامضة بس ما تحكيه. واضح هاي العبارة شنو؟ الآن أنت من تجي تلقى أثر، نعم الأثر يدل على المؤثر، بس دلالة تفصيلية تبطي تبين نوعه المادي طبعا، ما تجي تبين نوع هذا الشيء وتفاصيله. زين، مثلا رسم يدل على انه اكو رسام واحد فنان عالمي جيد، اكو، بس هو كبير صغير، رجال مره، شلابس، شنو مواصفاته. انت غير تريد يدل دلاله موضوعيه، ما يدل دلاله موضوعيه، ما يدل هاي الخصائص كلها ما مذكور بالرسم. وإنما تدل دلالة غامضة على وجود أسباب لها خارج نطاقها، فكيف نعترف للفكرة بأكثر من هذه الدلالة الغامضة؟ ولو نجحت الماركسية في تفسير الفكر بعملية تحول للحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية، قال الحركة الفيزيائية نفسها قبل هي نفسها بعينها تتحول إلى حركة نفسية، يعني يصير بالنفس بالدماغ اللي هي افترض الأمواج الصوتية بالخارج، نفسها من تجي تتحول إلى صورة بالذهن. قال: فهذا لا يعني أن الفكرة راح تطابق الواقع، تكون مطابقة للواقع الموضوعي بصورة كاملة، لأن هذا التفسير يجعل الفكرة وواقعها كلاهما الخارجي كالحرارة والحركة الآلية التي تتحول إليها. يقول يجعل الفكرة وواقعها الخارجي كالحرارة والحركة الآلية التي تتحول إليها. تتحول لمن؟ إلى الحرارة. الحركة، هاي الحركة تتحول إلى حرارة لو لا؟ فالحركة تحولت إلى حرارة. الآن أكو حكاية بين الحركة والحرارة، بحيث الحرارة تعطي تفاصيل الحركة. أكو شيء؟ لا. فإذا كون الشيء تحول إلى شيء ما يعني أنه ينطيب تفاصيله، وتحول الأمواج إلى صورة مو معناته أن الصورة تحكي الأمواج بتمامه. هاي آلية روح ورجع، حركة مثل أي حركة آلة يعني. وين وصلنا؟
ان الاختلاف الكيفي
بين الحسابات مسوي شويه. لا انت يراد لك بعد فتره اكو بعض الاصطلاحات تصير واضحه ذهنك، انه بترجع تقراها تشوفها كلش واضح.
لغتها مو صعبه؟
لا، لغتها جدا ثقافيه، بس يراد لك شويه كثره من عندها تصير كلش واضح. قال: ويمكن ان نستخلص مو شيء لو قبلها. قال: ومن الواضح ان الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة، كيفية، يعني بالبداية مثلا كيفيتها كيفية بشكل معين، بعدين تتخذ كيفية أخرى بهيئتها، صلبة أو سائلة، غازية أو مثلا بها كثافة، يعني سائلة من هالقبيل. هاي كيفيات، كلها كيفية، مو كمية، يعني حجمها شيء واحد حجمه يتغير، لا كيفيته. قال: الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة، مرة على أساس حركة آلية ومرة على أساس تتحول إلى حرارة، يجعلهما غير متطابقين. فكيف يتم الحكاية؟ فكيف نفترض التطابق بين الفكرة وواقعها الموضوعي؟ زين. ويمكن أن نستخلص للماركسية دليلين. يقول إحنا دا بحثنا عن الماركسية عندكم، شوف أكو دليل عندهم لو ما عندهم. يقول إذا بحثنا في نصوصهم راح نجد دليلين. الدليل الأول الدليل الفلسفي، يقول فخلاصته لا، هاي كأنه رد من عندهم، دفاع من عندهم، يدافعون على من أجل إثبات المطابقة. قال أن الفكرة يستطيع أن يعرف الطبيعة، يعني يطابقها معرفة تامة، لأنه يؤلف جزءاً، شوف هذا، لأنه يؤلف جزءاً منها، يعني في الدليل سطحي إلى أبعد حد. يعني الغرفة جزء من المدرسة لو لا؟ يعني هل الغرفة تحكي المدرسة كلها؟ هذا هو الدليل. قال ذلك لأنه نتاجها، نتاج من؟ يعني هو مولد من الطبيعة، لأن هذه الطبيعة الخارجية هي اللي ولدت الفكرة. والتعبير الأعلى لها، لأن الفكرة تعتبر طور أعلى، هم يسمونها طور أعلى. شنو طور أعلى؟ لأنه في البداية واقع مادي، بعدين هذا يولد ثقافات، والثقافات يعتبر طور أعلى. إن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوانين المادة، ولما لم تكن معرفتنا إلا نتاجا أعلى للطبيعة، لا يسعها إلا أن تعكس هذه القوانين. يقول فطبعا إذا كان هذا مقصودهم من هذا هو دليل للمطابقة، كهاي سيقول، يقول الفكرة ما دام هي نتاج الطبيعة فإذن هي طبيعية وتنطبق عليها قوانين الطبيعية، فإذن هي تحكي عن قوانين الطبيعة، تعكس هذه القوانين. إذا كان كلامهم بأن هذه الفكرة ما دام هي نتاج الطبيعة، شوف ما دام، طبعا هذا واحد يقدر يدافع عنهم أنه هذا هم مو بصدد الدليل، هذا أقصى ما يمكن الدفاع عنه، وإنما بصدد يقول هاي الفكرة مو صارت مادية، وهي مادية جزء من المادة، وإحنا عندنا قاعدة إن كل مادة لازم ينطبق عليها قانون الديالكتيك والتصارع والنقاش، فإذن على هذه الفكرة هم أيضا يصير بها شنو؟ تصارع. إذن هم مو بصدد بيان إن هذه الفكرة تطابق الواقع، هذا إذا ردنا ندافع عنهم. وإذا قلنا مو بصدد يعني يبقون بلا دليل، يعني راح يبقون أو تبقى الشبهة عليهم، مو شبهة وإنما الدليل يبقى عليهم، وهو أنهم مثاليين، ردوا على المثالية مع أنهم مثاليين. فيقول ولو افترضنا صحة هذا النص السيد وهو ليس بصحيح، فإنه لا يكفي للبرهنة على إمكان معرفة الطبيعة بصورة كاملة. ليش ما افترضنا أنه لو افترضنا صحة هذا؟ لأن الفكرة ليست نتاج الطبيعة، يعني الطبيعة هي اللي تولد الفكرة، والفكرة مادية، الفكرة ليست مادية، فكرة مجردة. هسا إيه بس مو نتاج 100%. هسا أكو الحس هو مصدر نعم، لكن كفكرة كوجودها هي وجود مجرد. توليد من العقل.
من الخارج.
لا الفكرة تجي من الخارج طبت هنا. هشنو هاي؟
شلون تصور اللون؟ هذا الخارج موجود
وتصوره
هو مجرد.
كلمة تصور اللون كلمة عامة فضفاضية، بس احنا مطلبنا شنو؟ هل ان اللون الخارجي اجى طب بذهنك؟
لا.
هذا اللي جاي نحكي عليه.
صورته
اجت كانت برا واجت طبت بذهنك؟
لا مجرد يعني تخيل، وكان تخيل مجرد
مماثل. منين نشأ هذا التخيل؟ انت شفت الواقع وانشأت الى صورة. انت شفت الواقع وانشأت الى صورة، اذا الصورة كوجود انشأتها انت.
انشأتها من وجودها من الخارج.
كلمة شلون جبتها من الخارج؟ باوعلي باوعلي شوف كلام من يكون كلام عام يضيع النظريات. مرة أقول أنا هذا الخارج هو نفسه إجا طب بذهني، هذا مرفوض لو لا؟ هم يقولون لا الواقع بنفسه إجا طب بذهني، خلاص انتهينا منهم. نرجع خلينا نفسر احنا رأينا شنو، رأينا شنو، رأينا أنا هذا عندي مو عندي عالم ذهني، مو عندي هسه أنت من تجي توقف بالخارج وتصور لك واحد بالتليفون، هاي الصورة كوجود من اللي أنشأها؟ أنت أنشأت الصورة، أنت الوجود الخارجي أنشأت هاي الصورة بالموبايل، إنه الموبايل هو بطبيعته يولد صور. قبل كان الصورة اللي يجيبون شو يسمونه قبل يخلون الكاميرا يخلونها شريط ويصورون، لا هسه الكمبيوتر صار هو بدون شريط هو يولد زين. فإذا هذه الصورة من اللي يولدها؟ الموبايل هو بطبيعته يولد، أنت ذهنك بطبيعته يولد، بس ما يولد من لا شيء، وإنما يراد لوجود مقابل، وجود مادي مقابل ما يخالف، يراد لوجود مادي مقابل إليه حتى هو يولد أو لا. شوف هاي تعبيرين، الذهن مالتك يولد صورة بس يراد لوجود مقابل، هاي وحدة. أو نقول أن الذهن لا مو هو يولد، وإنما المادي يجى طب وين؟ بالذهن. هذا مرفوض. إحنا شنو نريد نرفض؟ نرفض أن عالم المادة إجى دخل وين؟ في الذهن، أثر أوجد من خلال تفاعلات أو غيره. كما الحرارة في الماء، النار هي اللي ولدت الحرارة في الماء، هذا تأثير مادي ما عندنا مشكلة به. أن نقول أن الماء انتقلت الحرارة من النار المن إلى الماء، هذا ما يخالف ما عندنا مشكلة به. بس هل انتقل الشيء من الخارج إجى طب الذهن؟ لا، وإنما الذهن بطبيعة كاميرية شنو تصير كاميرا بحيث يصور بها شنو؟ يصور الأشياء ويلتقط، بمعنى شنو؟ هو يولد من لا شيء، لو يراد له مقابل. واضح؟ ها؟ أعصابي؟
سيريو صح؟
وين وصلنا؟ ولو افترضنا صحة هذا النص وليس صحيح، ها لو افترضنا صحته هو مو صحيح، بس خلنا نفترض صحته. مع ذلك لو افترضنا انه هذا الشيء بالخارج صار تفاعل، طب وين؟ بذهنك. هل يستطيع ان يحكي لو ما يستطيع ان يحكي؟ لا يستطيع ان يحكي، ما دام هذا الشيء تحول وصار شيء بذهنك شيء اخر لا يستطيع ان يحكي. قال صحيح ان الفكر اذا كان جزءا من الطبيعه ونتاجا للطبيعه فهو يمثل بطبيعه الحال قوانينها باعتباره مادي، وكل مادي ينطبق عليه قوانين الماده، ولكن ليس معنى ذلك ان الفكر بهذا الاعتبار يصبح معرفه صحيحه للطبيعه وقوانين الطبيعه، او ليس الفكر الميتافيزيقي أوليس الفكر الميتافيزيقي أو المثال، هذا دليل ثاني. زين طاعي عندنا سيد مهدي مثالي من المثاليين، يا هو بارك لي
كانت
لو كانت أي واحد من عندهم، فهو تصور وصارت الأفكار في ذهنه شنو؟ مثالية، وصار عندنا المعرفة شنو؟ مثالية، كل الأشياء كل الوجود مثالي. هاي الفكرة اللي صارت مو وليدة، وأنت صرت ماركس، ليش أنت حضرتك أفكارك صحيحة وتطابق الواقع وهي نتاج الطبيعة، وهو ما صار عنده أفكاره صحيحة وصارت مو مطابقة للواقع، مع أنها أيضا نتاج الطبيعة. أنت عندك قاعدة تقول أن الفكر نتاج الطبيعة، ليش هو أفكاره صارت باطلة في رأيك وأفكارك صارت شنو؟ صحيحة، إذا كان الفكر هو نتاج الطبيعي. بعد شنو؟ يعني هذا مثال هكذا، أنه أنت لما توجد نار وصار الماء يعني يغلي ساخن، وذاك هم أوجد ماء هم صار الماء ساخن، فمثل ما ذاك سخن النار نار سخن الماء، وأنت هم نارك سخن الماء، وبالعكس نفس الشيء، كلاهما ظاهرتين ماديتين. لماذا صارت تلك صحيحة وطابق الواقع وهاي صارت ما تطابق الواقع؟ ليش؟ شنو الفرق؟ هذا رد عليه. قال أوليس الفكر الميتافيزيقي يعني فلسفي أو المثالي أيضا فكرا، ومن ثم هو جزء من الطبيعة ونتاجا لها في الزعم المادي؟ فلماذا يدعي الماركسيون أن الفكر الماركسي معرفة صحيحة للطبيعة دون غيره من بقية الأفكار، مع أنها جميع النتاجات طبيعة تعكس قوانين الطبيعة؟ وبهذا نعرف أن مجرد اعتبار الفكر ظاهرا للطبيعة ونتاجا للطبيعة لا يكفي لإثبات كونه معرفة حقيقية طبيعية، يعني طابق الواقع لا يمكن، ولا يضع ليش؟ وبهذا نعرف أن مجرد اعتبار الفكر ظاهرة للطبيعة ونتاج للطبيعة، من هو موجود عنده؟ صدق؟ بسام؟ عندك سيد نادي؟
حتى ويا مطلع
إن هي مالك من هي بالأصل؟ بعد راحت من عندك. قال ولا يضع في الفكر شلون؟ ولا يضع بين الفكرة وموضوعها إلا علاقة السببية. نعم علاقة السببية، بس علاقة السببية شيء، وعلاقة الحكاية المطابقة للواقع شيء آخر. الثابت بين كل سبب وسببها الطبيعي، نتيجة وسببها الطبيعي، وإنما تكون الفكرة معرفة حقيقية إذا آمنا فيها بخاصة الكشف والتصوير التي تمتاز بها على بقية الأشياء. وأما الدليل البيولوجي، البيولوجي المراد من عنده يعني دراسة العلم اللي يختص بدراسة الكائنات الحية وهياكلها وتطورها وظائفها. زين، قال الدليل البيولوجي على هذا هم بحثنا كأنه دليل لهم يذكرونه على المطابقة، مطابقة الإدراك أو الإحساس للواقع الموضوعي فحاصله، هذا هم يجعلونه دليل لهم. قال إن الفكرة لا تستطيع أن تكون وهي في مستوى الإحساس، وهي موجودة وين؟ بالإحساس. لا يمكن أن تكون ماذا؟ نافعة، بحيث تخلي هذا الكائن يؤدي وظيفته بالحياة، نافعة بيولوجيا في حفظ الحياة، إلا إذا كانت تعكس الواقع الموضوعي بحيث متميزة وتخلي الإنسان يعرف يميز بين النار وبين البرد وبين الأشياء، يميز بيناتها تمييزا صحيحا. قال وإذا كان صحيحا أن الإحساس، وإذا افترضنا أن الإحساس ليس إلا رمزا دون أي ما شبه بالشيء، يعني مجرد رمز ما يشابه الشيء، وأمكن اشتراك أشياء عديدة متغايرة في الرمز، عندئذ يكون التعود البيولوجي على البيئة مستحيلا، إذا فرضنا أن الحواس لا تمكننا من تعيين اتجاهنا بيقين وسط الأشياء. شوف العبارة، يقول إذا ما قدرنا، إذا كان الموضوعية ما صايرة. ليش؟ لأنه مثلا هاي الرموز مو مطابقة للواقع، أو رمز واحد يعبر عن مجموعة أشياء بالواقع، إيش راح يؤدي؟ يقول عندئذ ماذا يكون؟ يكون التعود البيولوجي على البيئة، يعني أني تعيش بحياة بيئية وتنسجم ويا هاي البيئة، إيش يصير؟ مستحيلة. إذا افترضنا أن الحواس لا تمكننا من تعيين اتجاهنا بيقين وسط الأشياء، فإذا لازم حواسنا تعطينا الأشياء بالخارج بشكل يقيني، بحيث اللي الأشياء الموجودة بالخارج كلها وين تحصل؟ تحصل في الذهن. وإلا إذا حس الحس يخلط بين الأشياء بعد ما تقدر تعرف هذا الطريق هو الصحيح وهذا الطريق هو الصحيح. لكن هذا مع ذلك لا يمكن أن يقضي على المثالية. هسه أنت الألوان موجودة لو لا؟ يعني انعكاسات، هسه شو نسمي اللون انعكاس وغيره، موجود لو ما موجود؟ اللي عده حشو ليلي أو فقدان الألوان يشوف كل الأشياء متساوية، ما يقدر يميز بين الأشياء.
ربط عندك الوزارة.
إيه. فيوز بالألوان محترق. لكنه الإنسان يمكن أن يجعل رموز للأشياء اللي يحس بها ويشعر بها وفق شعوره، لأنه أنا إنسان شنو مثال، جاي أشعر ببرد أجعل للبرد رمز، جاي أشعر بكذا أجعل لهذا، أمور تحيط بي شعور، أمور شعورية تحيط بي هواي وأجعل لها رموز. أما هي نفسها الواقع لو مو هي نفسها الواقع هذا شيء آخر. غاية ما في الأمر أن هذه الأشياء اللي أنا محيط بي أجعل لها رموز، أو هي ذهني يجعل لها رموز ومشي أموري به. أما أنها هي نفس الواقع 100% أو لا، هذا شيء آخر. شلون الأعمى الآن هو يلمس الأشياء من خلال اللمس يقدر يقرأ، فصار يميز بين الكلمات وبين الأصوات وبين الأشياء ويؤدي دوره على طريقة رموز. فمو معناته أن الأشياء اللي بحيث يقول له هذا شنو، يقول له هذا أحمر، هذا شنو، هذا أصفر، مع أنه لا يشوف الأحمر لا يشوف الأصفر عن طريق رمز آخر. فإذا مجرد التمييز، بين الأشياء اللي يشعر بها مو معناته أنه نال الواقع كما هو، لأن إحنا المثالي مو عايش بين الواقع، جاي تفترض واقع، جاي تفترض أكو واقع وجاي تفترض أكو رموز يكون رموز تدل على الواقع 100%. أنت جاي تتعامل ويا شخص مثالي هو عايش خياله، عايش عالمه. قال ويناقش بأن النسبية في الحس لا تعني أن أشياء عديدة ومتغايرة، طبعا ناقش مثل الفقرة الثانية، أن أشياء عديدة متغايرة تشترك في رمز واحد. لو خل أجعل كل شيء رمز ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا، باعتبار أنه يحكي عن أمور كثيرة، فشون يقدر يميز بيناتهم؟ فراح تسقط قيمته. ويعجز عن تعيين الاتجاه، يعني الطريقة التي تحفظ حياتنا ويحدد موقفنا من الأشياء الخارجية. بل النظرية النسبية الفيزيولوجية تقوم على أساس أن لكل لون من الإحساس له رمز خاص يختص به بواقع موضوعي معين لا يمكن أن يرمز له بلون آخر. فإذا لكل قضية لها رمز، وعليه يكون من الممكن أن نحدد موقفنا من الأشياء في ضوء تلك الرموز ونرد عليها بالفعالية التي تنسجم مع الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة. هذا رد علي من على بس الفقرة أنه كل رمز واحد يعبر عن أشياء كثيرة. قال لا أخو، هاي الأشياء الكثيرة كل واحدة لها رمز، فتقدر تميز، رغم أنه المطابقة موجودة لا ما موجودة. لكن الإشكال الأول اللي هو قال أنه لازم نحدد الواقع الموضوعي بنفسه، يلا تقدر تعيش بالحياة. نقول له بأنه هو المثالي عايش المشاعر، عايش أشياء، يشعر مرة يشعر برد، مرة يشعر بحار، ما يدري هو أبو البرد شنو، شيء ثابت؟ لا، هو قد يكون شيء واحد نفس اللحظة يطي برد وبعدين يطي حار، يعني مشاعر كثيرة. وكل واحد من هذه الأشياء اللي يشعر بها شيء خليلها رمز، وبالنتيجة راح تتكامل عنده معرفة كاملة، وهاي المعرفة الكاملة لا يمكن أن تطابق الواقع. فكيف يمكن أن نقضي على على المثالية إذا كان هذا رأيكم؟ الحركة الديالكتيكية في الفكر يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.
الله عليه وسلم.